لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كلين بذال كلين شيال كلين بذال أو كلين شيال هم الرسالة والبشر كلين شيال.
السيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت سيدة التاجرات في عهدها. ماذا يمكن أن نستفيد من دروسها في التجارة؟ هناك مشاكل لدى بعض الرجال عن مفهوم التجارة لدى المرأة، يخشون من الاختلاط، يخشون من ضياع البيت والأولاد، ويخشون من التعالي على الزوج، وربما هذا أخطر شيء بالنسبة للرجال. هل يمكن للمرأة أن تحقق مركزاً مرموقاً في التجارة العربية؟ هل نجحت المرأة العربية في التجارة؟
لا، ما نجحت
إلى حد ما.
بشكل عام ممكن تكون نجحت؟
لا، لم تنجح.
طبعاً نجحت.
والله إلى الآن إلى حد ما يعني، بس نجاح حقيقي ما بتصور.
لا، ما نجحت لأنه لسه بالبدايات يعني.
ما بظن أنه نجحت. التجارة هي للرجال بظن أنا.
30% تقريبا
نجحت. نعم، لأنه صار في يعني صار كل شيء يعني موجود. صارت المرأة تتعلم، زمان ما كان في تعلم للمرأة.
المرأة العربية قد تنجح في التجارة إذا أتيحت لها ظروف النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم لتجارة المرأة، وهذه الشروط التي يضعها بعض الناس أو بعض الرجال في شأن تجارة المرأة كثير منها ليس له داع أصلا. السيدة الفاضلة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت مثالا للتاجرة قبل الإسلام وبعد أن دخلت في الإسلام. عندما تاجرت بأموالها كانت تتخير من الرجال الأمناء والأشراف ليضاربوا في مالها. والسؤال، كثير من النساء اليوم يرثن أموالا عن أزواجهن عن آبائهن، هل يبقى القول جائزا بأن تعطي هذا المال لشقيقها لعمها لخالها بحجة أنها امرأة وأنها لا تستطيع أن تتصرف بهذا المال؟ بل أكثر من ذلك، هناك من يضع حاجزاً حول المرأة ليخبر الآخرين بأن المرأة جاهلة لا يمكن أن تتصرف في مالها، وأن هناك مشكلة الاختلاط، وأن مشكلة ترك البيت والأولاد، ومشكلة تعالي الزوج، وربما هذا أكثر ما يحز في قلب بعض الرجال، إن زوجتي إذا صار لها مال فإنها ستتعالى علي. وهل الكبر خلق نسائي؟ وهل الاختلاط خلق نسائي؟ هل أمر الإسلام المرأة بأن تغض بصرها ولم يأمر الرجال؟ هل أمر الإسلام المرأة بأن لا تتعالى على الزوج وسمح للزوج بأن يتعالى على زوجته؟ هل البيت مسؤولية الزوجة فقط أم هو مسؤولية مشتركة؟ حتى أكون واضحا، كل أولئك الذين لهم موقف مسبق من المرأة ولا يعجبهم كلام الله ولا كلام رسوله في حرية المرأة وفي مكانتها وكرامتها، أرجو أن لا يستمع إلى هذه الحلقة. قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعت سبا مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ رواه مسلم. هذا بلال حفيد سيدنا عمر بن الخطاب، يخبره أبوه عبد الله بن عمر عن جواز السماح للنساء بالخروج إلى المسجد، ولكنه حسب قاعدة سد الذرائع التي أعملها في عقله دون دليل شرعي يريد أن يمنعهم من الذهاب إلى المساجد. هذه العقلية لا يمكن أن تقبل بعمل المرأة ولا بتجارتها ولا حتى بوجودها في بعض الأحيان. هناك من الناس من يردد حديثاً يقول فيه إن من علامات الساعة مشاركة المرأة للرجل في التجارة، وهذا الحديث هو منكر وضعيف، فنده بذلك علماء الحديث. شيء آخر يحتج به أولئك الذين لا يريدون للمرأة أن تعمل وخاصة في التجارة، وحلقتنا اليوم عن التجارة للمرأة، يستشهدون بأن الله عز وجل قد جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ويذكرون قوله تعالى:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
ولابن تيمية كلام في تفسير هذه الآية عظيم جدا، لأن الله عز وجل عندما قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لا يعني هذا أن الضلال محتم على كل النساء. قال ابن تيمية: قوله تعالى فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان رجل واحد، إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى إذا ضلت، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال لم تكن فيه المرأة على نصف الرجل، إعلام الموقعين عن رب العالمين. كلام ابن تيمية واضح، العلة في تذكير المرأة للمرأة الأخرى هو وجود الضلال، أن تضل أي بمعنى أنها تنسى، وإذا كانت القضية أن المرأة دائما تنسى فهذا يعني أن جميع الصحابيات ينسون، وبهذا لا يمكن أن نقبل حديثا من أي امرأة قط، وبالعكس تماما، فإن شراح الحديث عندما يروون عن الصحابيات فإنهم لا يترددون بأخذها لأنها أوثق حفظا. فكيف بنا هنا نجعل المرأة بنصف شهادة الرجل بدعوى أنها تضل وتنسى؟ فليست العلة بالذكورة أو الأنوثة، إنما العلة بالضلال والنسيان والعدالة، وكذلك في الرجال. شيء آخر، إذا تم الإصرار على عدم عمل المرأة بالتجارة، ليس العمل بمعناه العام، أنا أتحدث الآن عن عمل المرأة في التجارة، ضروري جدا أن تتعلم المرأة أحكام التجارة وكيفية التجارة، لأن المرأة إذا لم تتعلم كيفية التعامل مع المال كيف ستعلم أبنائها؟ الله عز وجل عندما أمرنا بأن ندفع مال اليتيم لليتيم عندما نؤانس منه رجدا، فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني يجب أن يكون هناك مدرسة يتعلم منها الطفل التعامل مع المال، فإذا أتقن التعامل مع المال دفع إليه مال والده، وبالتالي والده لا يكون موجودا لأنه يتيم، من سيعلمه؟ إذا كانت أمه لا تعرف شيئا عن المال فكيف سيقدم على تولي مال أبيه؟ وهذا ما حدث مع زوجة سعد بن الربيع. أتت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد وقالت: يا رسول الله، سعد قتل يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال له: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. أخرجه أبو داود. عادة أخذ مال المرأة عادة جاهلية، لأن بعد هذا الحديث مباشرة نزلت آيات المواريث، فعلم الصحابة أن المرأة يجب أن تحظى بمالها من زوجها، وكذلك الفتيات. ولكن الشاهد في هذا الحديث أنه يجب على المرأة أن تتعلم إدارة شؤون أموالها، لا أن يظن الرجل أن المرأة قاصر لا تعرف، وبالتالي فإن الرجل يضع يده على مال إخوته أو أبناء إخوته بدعوى أن الزوجة والبنات لا يعرفن من الأمر شيئا. خوف الرجال من اختلاط المرأة يمنعهم من السماح لها بالتجارة، ولكن هذا الاختلاط ليس له مبرر في الشرع، لأن الله عز وجل أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء بغض البصر، أمر الرجل بأن لا يختلي بالمرأة وأمر المرأة أن لا تختلي بالرجل، فالرجل والمرأة في الإسلام سواء. وعندما نقول أن هذا الحكم خاص بالنساء وكأننا جعلنا الرجل في مصاف الملائكة الذين لا يخطئون. وعندما حرم الإسلام ذهاب المرأة لوحدها في السفر وأمرها أن يكون معها محرم، هل تتصور أن المشكلة في المرأة؟ هل يمكن للمرأة أن تعتدي على رجل فيذهب معها محرم؟ المحرم وجد لتأمن المرأة من اعتداء الرجل عليها والذكر الذي لا يرعى في الله إلا ولا ذمة في هذه المرأة. وطبعا لا نعني الكثير ولكن هم قلة، ولكن الشارع الكريم أراد أن يحفظ كرامة المرأة وأن يحفظ عليها دينها ومالها. وعندما نتحدث عن مال المرأة نتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منا أن نتخير النساء، فمن ضمن الشروط أن نتخيرها لدينها، ومن ضمن ذلك لمالها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندما ننظر لدينها، هل ننظر هل هي مسلمة أو غير مسلمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، منها لدينها، هل يعني أن لا أخذها كتابية أو غير كتابية؟ لا، إنما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نختارها لحسن تدينها، وعندما نختارها لمالها ففي أحد القولين أن نختارها لحسن تدبرها لمالها. كيف تعرف أن تنفق المال في حله ومن محله؟ كثير من القضايا التي تقع اليوم في المحاكم الشرعية من الطلاق والفراق سببه أن المرأة لا تتقن فن العمل بالمال، وهذا ما نريده اليوم أن نؤكد عليه من خلال هذه الحلقة. يجب أن نثقف المرأة الثقافة المالية، يجب أن تتعلم أحكام التجارة لتعرف كيف يأتي الربح وكيف يأتي المال، كم هو صعب أن تعمل لتربح حلالا، سهل أن تربح بالحرام، ولكن أن تربح حلالا فهو صعب وخاصة في هذه الأيام. ماذا عن المشكلة الثانية؟ يقولون إن المرأة إذا عملت بالتجارة فإنها تضيع البيت والأولاد، ولكن أليس من واجب الرجل أيضا أن يرعى شؤون بيته وأولاده؟ كم من المصائب التي نسمعها، وأنا شخصيا عندما أكون في المؤتمرات التي تعنى بأمراض الإيدز أعلم تماما أن سبب تفلت البيت إنما هو من رجل ثري ترك بيته وترك بناته وترك شبابه فقط يريد أن يأتي إليهم بالمال ويترك تربيتهم، فيصابون بما يصابون به من الأمراض النفسية والجسدية. لذلك كان البيت مسؤولية المرأة والرجل على حد سواء. صحيح أن هناك أشياء لا يستطيع الرجل أن يقوم بها، ولكن كما قلت يجب على الرجل أن يدرب زوجته في حال حياته، توقعا لقدر من أقدار الله سيبقى هذا البيت بربان واحد وقائد واحد هي الأم، وهي أقدر على الرعاية لشؤون أسرتها والحفاظ على مال زوجها. لا تجعل من المرأة هملا ولا متاعا، لأن الإسلام كرمها ولم يجعلها كذلك. هناك قضية أخرى يجب أن تكون واضحة. عندما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة في التجارة، هل عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بقيت وتركت تجارتها؟ هل جلست في البيت وتركت هذه الأموال؟ تعالوا نستمع إلى كيف تعاملت السيدة خديجة مع اختيارها للنبي عليه الصلاة والسلام في التجارة. بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وعاد، فلما قدم مكة ربحت خديجة ربحا كثيرا. البداية والنهاية، السيدة خديجة ورثت مالا عن زوجيها السابقين، ثم تخيرت من الرجال صاحب الصدق والأمانة والربح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه أنه يربح في التجارة، ولولا ذلك ما اختارته السيدة خديجة، لم يكن مشروع الزواج قائما بعد. فعندما أرسلته أرسلت معه ميسرة، غلامها ميسرة، أيضا لحرصها. هذا يدل على عقلية التاجرة، وهذا ما نريده من التي تعمل بالتجارة اليوم. إذا كنت صاحبة عقل رشيد، ونذكر بهذا للرجال، يعني لا يعني هذا أن المرأة بنصف عقل وأن الرجال كلهم على عقل كامل. ألم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام حبان بن منقذ من العمل؟ اشتكوا إليه أنه لا يحسن التجارة، يشتري بالسعر الغالي ويبيع بالسعر الرخيص، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعي البيع والشراء. يبقى في جعبة هؤلاء أن المرأة تتعالى على زوجها إذا جمعت أموالا أكثر من مال الرجل، وسيدتنا خديجة خير مثال على ذلك. لم نسمع قط أنها تعالت على النبي عليه الصلاة والسلام كرجل وليس كنبي. عندما أتت حليمة السعدية تريد مالا لقومها لقحط أصابهم، قدمت للسيدة حليمة وهي تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسر بذلك، ولم نسمع أنها مننته بذلك وأنها تعالت عليه، بل كان مال خديجة هو مال النبي ومال النبي هو مال خديجة. شيء آخر يثبت لنا عدم التعالي في حصار شعب أبي طالب، السيدة الفاضلة خديجة من قوم كرام وصاحبة مال. عندما قرر أبو جهل وزمرته أن يدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعب أبي طالب هو والمؤمنين، خيروا السيدة خديجة في أن تدخل معهم الشعب أو أن تبقى خارج الشعب تأكل من مالها وتأكل من تجارتها، ولكنها أبت إلا أن تكون مع زوجها على ورق الشجر. ذكر أن أبا جهل لقي حكيم بن خويلد يحمل قمحا يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله في الشعب، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك. تاريخ الطبري. وقفة امرأة شريفة مع زوجها في حال العسرة لدرجة أنها لم تخرج من الشعب وماتت، وكان عام الحزن.
في واقع الأمر نحن دائما توجه لنا مثل هذه الاتهامات عن أوضاع المرأة، فليس هناك شرع في العالم لا قديمه ولا حديثه أنصف المرأة مثل ما أنصفها الإسلام. فالمرأة مثل الرجل في أكثر وأغلب الأمور، فإذا وجد هناك تباين في بعض الأمور فإنما ذلك من أجل مراعاة قضايا العدل والإنفاق على الأسرة، وهي لا تكلف بالإنفاق على أحد، لا على زوج ولا على أب ولا على أم ولا أخ ولا أخت، حتى ولا على نفسها، فكل ما تأخذه يعد نصيبا مخصصا لها تتصرف به كيفما تشاء. لذلك يحق لها أن ترث من زوجها في عدة الطلاق حتى ولو كان بائنا في بعض الآراء، لأن هذا الطلاق وصفوه بأنه طلاق الفرار، أي أنه إذا طلقها الرجل في أواخر حياته قصد بذلك إلحاق الضرر بها ليفر بميراثها ويقطع حقها من تركته. فالشرع عاد العدل والحق إلى نصابه وورثها وجعل لها الولاية على أولادها وعلى نفسها، ومن هنا كان لها الحق في أن تقوم بالاستثمار وبالتعامل وبالاتجار والشرع منحها هذا الحق بحيث تكون لها ذمة مالية مستقلة، فمن الذي يقول إنها لا تستطيع أن تعمل أو أن تتاجر أو أن تتوظف، ولكن بشرط التزام ضوابط الشرع من الستر وأن تكون كما أمرها القرآن الكريم لا يبدين زينتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تكون المرأة في هذا لها صفة تظهر صفة الأنوثة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فإذا لها أن تمارس كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بشرط أن تكون في هذا تتعامل مع الآخرين تعامل الرجال بحيث لا يطمع فيها أحد ولا ذئب، لأن أنا في تصوري أن بعض الناس ذئاب يريدون الاعتداء على المرأة والنيل من عزتها وكرامتها وشرفها وعرضها، فهي إن وجدوا منها هذا الموقف الصلب والمعتدل حينئذ تستطيع أن تتعايش في الظروف الاقتصادية كالرجال، وتستطيع أن تبيع وتشتري وتتاجر وتشارك وتضارب، يعني تستثمر الأموال عند غيرها لتحافظ على عزتها وكرامتها وصون مروءتها، فلا تحتاج لمد اليد إلى الآخرين، وهذا مما كفله لها الإسلام حتى في حياة زوجها، فمن باب أولى بعد وفاة هذا الزوج أو طلاقها منه أو غير ذلك حينما تصبح مسؤولة عن نفسها.
شكرا دكتور، شكرا. هناك شيء هام جدا، بعض الذين يتنطعون لا يريدون للمرأة أن تخرج، وخاصة في حالات العسرة كالطلاق والوفاة. هناك من النساء من تضطر للخروج في أوقات الأزمات، في وقت الوفاة أو وقت الطلاق. البعض يحرج عليها أن تخرج، ولكن ماذا عن متابعة عملها؟ ماذا عن إطعام أولادها؟ ربما يقول قائل هناك من أقارب الزوج من يعتنون بذلك، ولكن ماذا لو لم يوجد هؤلاء الأقارب الذين يتعاملون مع هذا الموضوع بكرامة للمرأة؟ ماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة عندما سأله عن موضوع كهذا؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذا الحديث في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم يقول فيه أن ثلاثة من أصحاب المذاهب يقولون بجواز خروج المطلقة أو الأرملة لتقوم بعملها الضروري إذا كانت محتاجة إليه. ما الذي نريده من هذا الحديث؟ نريد أن يفهم الرجال أن هناك ضرورة لعمل المرأة وضرورة لمتابعة تجارتها. أما ما يقال عن وجود سد للذريعة من أن الفتنة ربما تحدث، فهذا أمر أمر الإسلام أن يعمل به الرجل والمرأة على السواء، غض الطرف لكليهما وتأمين عدم الخلوة لكليهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكليهما، فهما سواء والله أخرجهما من نفس واحدة. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مثالاً للتاجرة المسلمة وللتاجرة العربية قبل الإسلام وبعد أن تزوجت، وعندما تخيرت النبي عليه الصلاة والسلام أعملت عقلها. تعرفنا في هذه الحلقة على أن شهادة المرأة لا تكون نصف شهادة الرجل على الإطلاق، وأن الضلال شيء يصيب الرجال ويصيب النساء. غزوة بني قينقاع إنما كانت بسبب دفاع المسلمين عن امرأة تاجرة مسلمة. الشفاء، سمراء الأسدية، كلتاهما كانتا تديران الأسواق وتعملان بالحسبة ومراقبة الأسواق في عهد سيدنا عمر وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة من الضروري جدا أن تتعلم أحكام التجارة وأن تتعلم أحكام المال في عالم نعيش فيه عصر المال وعصر القوة وعصر الاقتصاد. رجل قاد 3 وزارات: العدل، التعليم، الاقتصاد. ذو القرنين كان درسا في التاريخ في هذه 3. ماذا قال لقومه؟ كيف علمهم الاقتصاد؟ كيف أمرنا نحن اليوم أن نقول لشبابنا انفخوا؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل، والصحب والآل، يا رب تجمعنا سوا. والصحب والآل
كالغيم هطال كسل سيال، كالغيم هطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال.